الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة وأولادي الأخوات الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر سببا لإيصال شيء من تاريخنا إلى الحاضرين، وكنت أتمنى أن يكون الذين شاركوا على الأقل في الصلاة أن يبقى، ولكن الظاهر من كان له عذر فذلك، وإلا فيبدو لي من تجارب كثيرة أن كثير من الأمة الذين لهم صلة بدين الله تعالى أكثر زاهدين في العلم، وهذا دليل الجهل في الحقيقة، لأن الذي يظن أنه يستغني عن العلم لا يعرف قدره. وفي هذه الحالة الذي لا يعرف قدره، الله معاه وإن شاء الله ربنا ينور على الجميع. وإن شاء الله أنا أقول الحاضرين مهما قل عددهم برغبتهم إن شاء الله فيهم الخير والبركة، وهذا دعاء للجميع من حضر ومن قام. لكني أقول وفي النفس حسرة أن حين تعن فرصة لمعلومة تخص تاريخنا يعني أجد زهدا في ذلك، لعل مع الأيام يشعرون بأهمية هذا الشيء. لا أطيل، هذه خريطة الأندلس، لا بد من التعريف. الحديث عن الأندلس مهما كان جانبه أو ميدانه لا بد من الخريطة. هذه هي خريطة الأندلس، هذه شبه الجزيرة الإيبيرية، هذه من هنا، هذه اللي هي إسبانيا والبرتغال. البرتغال هنا، لم تكن البرتغال موجودة أيام الفتح الإسلامي، إنما استقلت عن الدولة بعد أكثر من 5 قرون من الفتح الإسلامي. ولذلك الآن حين نقول الأندلس نقول إسبانيا والبرتغال اليوم. هذه هنا، هذا الشرق، البحر المتوسط، الغرب المحيط الأطلسي، هنا فرنسا، هنا المملكة المغربية، هذا مضيق جبل طارق، هذا هنا هاي مدن كثيرة، هنا غرناطة، هنا إشبيلية، هنا قرطبة، هنا مدريد. لم تكن مدريد موجودة في أول الفتح الإسلامي والحياة الإسلامية، لأنها أسسها المسلمون سنة 245 هجرية. الفتح كان آخر القرن الأول، سأقول ذلك، ابتدأ سنة 92 أو 91 للهجرة، 711 للميلاد. ثم بعد ذلك استمرت الأمور، وكان هنالك سببا دعا المسلمين في الأندلس أن يؤسسوا هنا، هذه يؤسسوا مدينة بدايتها كانت عسكرية، حصن عسكري كان، لأن بين مدريد الحالية هذه وبين قرطبة 400 كيلومتر، فكان الهجومات التي تأتي من شمال إسبانيا ومن بقية أوروبا على الأندلس حين يصل الخبر إلى قرطبة ثم يجهز الجيش ليواجه هذه الهجومات، يكون الذين أتوا أنجزوا ما يريدون. ولذلك هذا هو التجاوب مع الحاجة والضرورة بمبادرة فيها إبداع وفيها إسراع وفيها يعني عدم تأخر عن موعدها المناسب. فهنا أنشأ الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط سنة 245 للهجرة، أسس مدينة مجريد، مجريد كان اسمها ثم الآن مدريد، وهي مدينة في الأصل عسكرية، ولكن دائما مهما كان السبب لبناء المدن والمواقع تتسع وتصبح مدينة عامرة. ويقول الجغرافيون الأندلسيون في وصف ذلك، يقولون كثر فيها الزرع والضرع. الضرع يعني التي يربى الأنعام وغيرها. ويقولون فيها المسجد الجامع، معنى أصبحت فيها مساجد ومدينة كبيرة وفيها المسجد الجامع. هذه ربما يعني فكرة عامة عن الخليطة. فتح بصورة رئيسية لما صار العبور، طبعاً سوف لا أدخل في التفاصيل، صار العبور من هنا من مدينة سبتة على الجهة الأفريقية المغربية، ثم بعد ذلك عبر مضيق جبل طارق، ثم كانت هنا المعركة الأولى الفاصلة، ثم تقدم المسلمون وتقريبا فتح كل شبه الجزيرة الإيبيرية. بعد ذلك تلت أمور، يعني ظروف متعددة خارجية وداخلية، قامت هنا دول أو دويلات نصرانية، وخلال قرون كانوا يتقدموا حتى لم يبقى للمسلمين في الأندلس غير هذا المكان في الجنوب، وهي مملكة غرناطة. مملكة غرناطة قامت سنة 635 للهجرة، وفي ظروف صعبة جدا، ما كان أحد يظن في العالم كله سواء المسلمون وغير المسلمين أنها ستستمر طويلا، لأن محاطة بكثير من الآخرين اللي هاجموها، وبرعاية البابوية دائما كل أوروبا كانت تزحف، وسأذكر بعض المسائل في ذلك. كان يظن أنه أقصى شيء ممكن نحو 50 عاما، ولكن استمرت مملكة غرناطة 260 عاما، حتى كان السقوط للأندلس سنة بالهجري 897 للهجرة 1492 للميلاد. هذه خلاصة. بعدين لما أذكر اسم أي مكان أنتم الآن تقريبا عرفتم هذا الشيء. أيها الأحبة، الأندلس قطعة من العالم الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر بها، وهذا ربما عجيب. أنا لا، لأن الوقت قصير، والأندلس لو قلت 100 محاضرة لا تكفي هذا، ولكن الآن أنا معناه نصف من 1% من الوقت اللي يحتاج الأندلس، ولذلك يعني سأقول أشياء عامة، وسوف لا أدخل في أي تفاصيل، لا الفتوحات ولا المجتمع ولا أفعاله ولا الممالك ولا أي شيء من ذلك، لكني أقول خلاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، الرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن أجيب هذا حتى يعني قصر في يدي إلى بين هذا المحبس. جزاك الله خير. أنا طبعا أكرر شكري لمن كان قد اجتهد في ترتيب سواء الدورة السابقة في السيرة النبوية على الرسول صلى الله عليه وسلم أو في هذا وفيما يأتي إن شاء الله، وإن شاء الله مجتمعين حاضرين وعاملين ومرتبين، يعني إن شاء الله لهم الأجر، والله يجعل هذا خالصا لوجهه. ولذلك لكن أريد أن أقول قبل الحديث عن أي شيء أندلسي، الغلط من مثل هذا وغيره هو أن المسلمين ينتفعون وبه يرتقون في كل أحوالهم، في السلوك، في التعامل، في في التفكير، في الجهد، في البناء، في العطاء، في كل شيء. هذا هو، وإلا يصبح ليس مجرد تسلية. ليس كذلك، التاريخ ليس تسلية وليس مسألة تكميلية وليس مسألة يعني ديكورية على الإطلاق. التاريخ أساسي بالنسبة لأي أحد في العالم، بالنسبة للمسلم خاصة التاريخ الإسلامي بأجمعه، ابتداء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بشر بفتح الأندلس، وهذا ربما غريب. ذلك على الاختصار أقول، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، وكانت هذه الرؤية في بيت خالته من الرضاعة، كان عندها، ومن الرؤية جلس مبتسما عليه الصلاة والسلام. فسألته أم حرام، هكذا اسمها، زوجة عبادة بن الصامت، ما يضحكك يا رسول الله؟ على الاختصار أنا أقول، ربما ذكرتها في المحاولات. قال رأى رؤية، قال ناس من أمتي قرضوا علي، وهذا في مسلم وغيره، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي ظهره، هيئتهم ملوكا على الأسرة. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، امرأة تريد مع الغزاة. هكذا، هذه التربية. ولذلك التربية أهم مصادرها، إن لم يكن على الأقل إذا أتواضع وأقول من أهم المصادر في تربية الأمة على منهج سليم عامل فعال، مقدام بذال يبذل يعطي يتقدم من خلال السيرة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، أو في رواية قال فدعا لها. ثم عاد إلى القيلولة نوم، وصحى نفس الشيء عليه الصلاة والسلام ضاحكا. فسألته مرة أخرى، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال نفس الكلام، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، هيئتهم من الانتصار ومن المكنة ومن الفرح كالملوك على الأسرة في جوز. فقالت مرة أخرى، قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. طبعا وهذه من المعجزات، ما في ذلك. على كل حال اختصر جدا، سنة 28 للهجرة أول عمل بحري للفتح، كان في المتوسط، اتجه المسلمون لفتح قبرص، وقد فتحت صلحا. أكثر الفتوحات الإسلامية، وهذه نقطة مهمة جدا، كانت صلحا، أي بدون حرب، لأن الناس، هذه نقطة مهمة، لأن الناس عرفوا من هم المسلمون وما هي دعوتهم ومنهجهم، فرأوا فيها وهي كذلك أنها عملية إنقاذ وتحرير وارتقاء بالإنسانية، ولذلك استقبلوهم. وهذا ما حدث في الأندلس. أنا طبعا أقول، ويكفي أنه نحن نقول، أقصد المسلمين، ولكن شهادات الدارسين ومنهم الإسبان قالوا أن المدن في الأندلس، الأندلس نعني إسبانيا والبرتغال، حين كان يأتي الفاتحون إلى أي مدينة أهلها يفتحون لهم أبوابها ويستقبلونها، لأنهم يعرفون من هو. لو كان سلوكهم كما يدعي الناس أنه غزاة ويأخذون ويفعلون، كان حاربوهم. ولذلك توجد، أنا سوف لا أتحدث عن أي مسألة معينة في الأندلس، أمور عامة، إطار فكرة عامة عن الأندلس. ولذلك ثمان قرون الأندلس، ثمانية قرون عاش فيها الإسلام. هذه القرون الثمانية أنا واحد من الناس لم أجد أبداً أي حركة من أي جهة أي مواجهة ضد الإسلام على الإطلاق. هذا معناه الناس على العكس تماماً، حتى من لم يسلم، من لم أولاً توجد أمور مهمة جداً. طبعاً المسلمون لما فتحوا الأندلس، الفتح أخذ نحو 6 سنوات، 6 سنوات قارة بأكملها، قارة إسبانيا قارة 600,000 كيلومتر مربع، أرضها وتضاريسها متعبة، صخرية وعالية ومنخفضة، ومن أعلى الجبال جبال في غرناطة وجبال في الشمال اللي هي الجبال التي تفصل بين فرنسا وإسبانيا، ارتفاع أعلى ارتفاع فيها 3484 متر. هذا أقول هذا مرتفعة وصخرية وصعبة، وفيها لا توجد أراضي سهلة، كل أي حتى في الجنوب مرتفعات. أعلى جبال تقريبا في إسبانيا وفي غرناطة في الجنوب، وهذا من علوه هذا اسمها سيرا نيفادا، هذه الجبال، هذه الثلج لا يفارق قممها طيلة العام، طيلة العام 12 شهر الثلج على رؤوسها، ولذلك دوما كان وقت الذوبان الماء ينزل، والمسلمون استفادوا، والذي يذهب إلى زيارة مدينة الحمراء في غرناطة يرى ذلك حتى الآن، الماء هكذا ينزل من على هذه الجبال من ذوبان الثلج طيلة العام. هذا فالمسلمون لما فتحوا هذه 6 سنوات ذهب عهد الفتح، ثم كان عهد الولاة التي دام حوالي 40 عاما، وفيه كانت الفتوحات في فرنسا، وقامت دول في فرنسا 20 بحارا أندلسيا، وهذا لا يكاد يعرفه إلا أقل من القليل، إن كان 20 بحارا أندلسيا ذهبوا من البحر جهة البحر المتوسط، ساحلوا إذا نشتق الفعل، ساحلوا في سيرهم إلى الأعلى أي مع الساحل إلى فرنسا، حتى وصلوا قرب مدينة مرسيليا، قرب مدينة نربون، أربونة بالأندلسي أربونة هكذا، وهناك أقاموا دولة وأسلم الناس، واستمرت هذه الدولة 100 عام، اجتمعت عليها القوى الصليبية برعاية البابوية من كثير من أوروبا، استمر القتال حتى أنا، وطبعا دول أخرى أيضا قامت، أنا أتركها. بعد ذلك المسلمون وصلوا من الشمال الشرقي في فتوحاتهم في فرنسا إلى الشرق من باريس 60 كيلومتر، وعند مدينة سانت S-E-N-S هذه، ثم من الجهة الغربية المشهورة بلاط الشهداء جنوب باريس 200 كيلومتر. كل ما نعرفه، كل ما نعرفه، لا أكاد أستثني عن التاريخ خاصة الأندلسي، كله يجب أن يرمى ويؤسس من جديد. أنا أتمنى أن هنالك دورات متعددة في موضوع التاريخ الأندلسي. أقول بعد عهد الولاة هذا كان عهد الإمارة، بوصول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وقيام الإمارة الأندلسية، كثير من الناس حتى من الدارسين يظنون أن الحياة الإسلامية في الأندلس بدأت بوصول عبد الرحمن الداخل، هذا عجيب من يقول ذلك. بعد ذلك عهد الإمارة، ثم عهد الخلافة، ثم عهد الطوائف، ثم عهد المرابطين، ثم عهد الموحدين، ثم مملكة غرناطة حتى نهايتها هذا 8 قرون. بعد ذلك بدأت محاكم التفتيش. كثير من الناس يقولون أين ذهبت القرون الثمانية؟ أين ذهب المسلمون بكل سهولة. الأندلس انتهت باللهو والعنف والموسيقى. الذي يقول هذا يجب أن نمنعه إذا أمكن، طبعاً لا ينزل هذا القانون، نمنعه من الحديث عن التاريخ الإسلامي خاصة الأندلس. 8 قرون، 5 قرون كاملة متصلة، جهاد متصل، جهاد متصل 5 قرون لم يتخلف أحد. المجتمع الإسلامي مجتمع عجيب، لم يتخلف أحد على الإطلاق في التقدم للجهاد. وعندنا وكان الذي يقود الجهاد كما يقود المجتمع، كما يقود أي تحرك للارتقاء، هم العلماء. ولذلك تعبير أقوله إن العلماء، علماء الشريعة، هم قادة الأمة الحقيقية. ولذلك في كل نكشة، في كل نكبة، في كل كبوة كان العلماء هم الذين يقودون المجتمع. وبعد ذلك قد يكون معهم بعض الأمراء، لكن من تخلف في البداية يلحقهم بعد ذلك. طبعا أنا لا أستطيع أن أشرح كثير أو أضرب أمثلة. عصر الطوائف في القرن 5 الهجري، 11 الميلادي، صار الأندلس تقسمت إلى ممالك مستقلة. طبعا هذا نتيجة ضعف. من الذي قام وأعاد الأمور إلى مسيرتها؟ العلماء. طبعا كثيرون المشهورون، ربما ابن حزم الأندلسي تعرفون، أبو عمر يوسف بن عبد البر تعرفون، وكذلك أبو الوليد الباجي من مدينة باجة التي هي الآن في جنوب البرتغال. هذا 33 عاما يتجول في الأندلس، ليس بخطب سياسية، إنما بتجميع الناس حول معاني الإسلام وتجديد هذه المعاني في النفوس، حتى التحق به الأمراء كذلك، وكان من نتيجتها النضوج اللي تمت فيه معركة الزلاقة بمعاونة المرابطين 479 للهجرة، 1086 للميلاد. وكانت هذه الجيوش من شمال إسبانيا ومن أوروبا برعاية البابوية، كان ألفونسو السادس هو القائد العام، يقول بهؤلاء الجند أقاتل الإنس والجن وملائكة السماء، هكذا كان يقول. ولكن الله كبته حين صدق المسلمون بمعاونة المرابطين وبقيادة العامة ليوسف بن تاشوفين هذا، والقيادة الأندلسية للمعتمد ابن عباد. أقول هذه المعركة يوم واحد فقط، كان يوم الجمعة 12 رجب 479. أقول لم يبقى من هذه الجموع في الميدان ولم ينجو منها أحد عند مغرب يوم الجمعة ذاك إلا من نجاه الفرار، حتى هذا الفونسو السادس الذي كان مغرورا فر من المعركة وطعن طعنة وذهب ومن معه إلى مدينة طليطلة. مدينة طليطلة بالمناسبة أنا لقطات من هنا وهناك ولا أطيل، شوفوا التمسك ونوع العام. حاول المسلمون، لأن طليطلة كانت هي عاصمة القوط عند الفتح الإسلامي التي موقعها اليوم جنوب غرب مدريد الحالية 70 كيلومتر. ها أقول حاول المسلمون مرات عديدة أن يستعيدوها، بعدما سقطت بيت ألفونسو السادس، وجاء جيش المرابطين وحاصرها. انظروا هذا الموقف، وحاصرها وكادت تسقط بيده أو تفتح منه. وهم في تلك الوضع جاءت أميرة نصرانية، طبعا احنا لسنا ضد اي اتباع دين، على العكس تماما. اقول جاءت مع وصفاتها، نساء في غاية الجمال، جاءوا الى المعسكر الاسلامي وطلبوا، قالوا نريد ان نلقى القائد. نساء اتينا، انظروا ماذا يجري في العالم اهل الحضارة. أقول بكل تكريم واحترام وعفة، العفة التي في الأصل باعتراف أحد الكتاب، أنا لأن هذا واحد محدد، باعتراف أحد الكتاب والمؤرخين والمستشرقين الإسبان، غونثالس بالانثيا. أنا لا أريد أن أيضاً أشغل وقتكم بأسماء الكتب، الحمد لله أعرفها بعنوانها الإسباني والعربي. الشاهد يقول في أحد كتبه: الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة في العالم التي تعرف العفة. تعرفون العفة كلام عام، لكن أنا أخص العفة العلاقة بين المرأة والرجل. هكذا أقول أتت وأتي بها إلى القائد، قال لها: ماذا تريدين؟ ماذا تريدون؟ قالت أنتم أيها المسلمون تقاتلون النساء؟ قال: لا. قال: هذه المدينة، قالت: هذه المدينة ليس فيها غير النساء. هنا أباحت سرين مهمين: أولاً ليس فيها مقاتلين ففتحها سهل، والثاني نساء. يا للنساء، من الذي يعرف قدر النساء؟ لا يعرف قدره في الحقيقة إلا المسلم الذي يكرمها ويعرف قدرها ويصونها. كلام فيه تفاصيل. ماذا صنع القائد؟ في أي ميزان؟ دعونا من النساء وما يتعلق بهذا الموضوع. المدينة وهم منذ أيام محاصرين لها، الآن سهلة جدا، ليس فيها جيش ولا جند. ماذا فعل القائد؟ أصدر أمره إلى الجند أن يفكوا الحصار، يفك الحصار عن المدينة وينصرفوا عنها، ولم يعودوا إليها بعد ذلك أبدا. هذه هي الحضارة. لأن هنا بعض الناس قال: كيف ينصرف؟ كان يفتحها ويأخذها. وهذا الجهد والتجيش والوقوف محاصرين أياما من أجل هذا الهدف، كيف يتركه؟ للأسف نظر سطحي إلى أبعد الحدود، لا ينظرون إلى القاع في الحياة الإسلامية وحضارتها. قلت أنا هو صنع أكبر انتصار من أي فتح، لأنه الانتصار بانتصار منهج الإسلام في النفوس وواقع الحياة. هو هذا الانتصار. ما جئنا لأخذ مدن، إنما جئنا لبث هذا الدين. أيها الأخوة، أقول أعود الأندلس، أينما تنظر فيه ترى عجبا مبهرا مدهشا، كما حال التاريخ الإسلامي ابتداء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي السيرة تاج هذا التاريخ وشرفه وفخره هذا، وما يأتي بعده هو امتداد له، وهذا ما كان. أقول أي شيء تريده في الحياة الإسلامية الأندلسية تجد عجبا فيها، ولكن للأسف أن كثير من الأمور التي تدلنا تقودنا تأخذنا إلى هذه الميادين الفارهة المضيئة الرائعة ذهبت. لما صارت محاكم التفتيش دمروا كل ما هو إسلامي، منها الكتب الإسلامية. محاكم التفتيش، أقول يقول الناس أين ذهبت القرون الثمانية؟ أقول لهم لو يعرف السائل الذي حدث بعد ذلك سوف يتعجب إن كان يبقى مسلماً. الأندلس بلد بأكمله مسلم. سأقول أشياء عجيبة أيها الأحبة. هل يوجد أخوات؟ طيب إن كان في أهلاً وسهلاً. على كل حال نرحب. أقول كم تتصورون محاكم التفتيش كانت تقضي على كل ما هو إسلامي؟ كيف تقضي؟ تدمر إنسانا بيانا إيمانا، تقضي عليه بوحشية كاملة. ربما قل من يعلم، أنا لا أستقل الناس ولكن الواقع ترى، قل من يعلم أن محاكم التفتيش كانت إذا ثبت لها، مش ثبت أي حتى شبهة، أن أحداً امرأة طفل رجل ما يزال مسلم، لأن هم حملوا الناس على التنصير بالقوة، فلا أدري أنا كيف هم اتفقوا أن يظهروا النصرانية ويبطنوا الإسلام هكذا. كم استمرت هذه المحاكم؟ كل من يبدو عليه أنها ما يزال مسلما تحكم عليه بالموت حرقا، طبعا وهو حي، في محارق جماعية واسمها معروف باللاتينية واللغات الأوروبية أوتو دي فيه، فيه يعني فيه في الإيمان. هكذا كم من الزمن بقيت تفعل ذلك؟ كل واحد يحزر بنفسه كم؟ الرسمي 360 عاما. الأستاذ قال دكتور 7 أيام.
9
هذا إذا قلته أنا. لكن هم بدأوا أول ما بدأوا بجمع المخطوطات، طبعا ذلك الوقت لا توجد طباعة، جمع المخطوطات 7 سنوات يجمعون المخطوطات وأحرقوها في ساحة، أنا ذكرت هذا ظن في بعض الكلام، وأحرقوها في ساحة في مدينة غرناطة مشهورة، ميدان باب الرملة. أنا لا أطيل في النقاش في هذا. مستشرق بريطاني عند كتابين على الأقل عن الأندلس، ستانلي لين فول، يقول أن عدد ما أحرق من المخطوطات ذلك اليوم 1,500,000 مخطوط. ولذلك هذا أصل الكلام في هذا التفصيل. لذلك ما لدينا معلومات عن الأندلس إلا قليل، الذي تفلت والذي نقل من الكتب التي خرجت من الأندلس قبل السقوط إلى المشرق وإلى الشمال الإفريقي. ولذلك عندنا كثير من الفجوات في قضية التاريخ الإسلامي، نحاول أن نضع الجسور فوقها لنخل. أقول لكن الذي تراه اليوم منه يمكن قراءة ما كان في الميادين الأخرى من ارتقاء عجيب جدا. أنا سآتي بشهادة الآخرين كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قريش تسعى لقتله وترتب الترتيبات، مع ذلك لا تضع، مش تضع فقط، لا تضع للقصر، لا تضع أماناتها إلا عنده فقط، عنده. ولذلك تعرفون ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه ليعيد، هذا ذكرته أنا، ليعيد الأمانات إلى أهلها. أقول هذا في الأندلس. راح أقول شيء شاهد هذه المرة كيف أن قريش قالت ذلك وهي تحارب الإسلام وفعلت هذا، كذلك نفس الشيء في إسبانيا. لما سقطت الأندلس أصبحت إسبانيا قوية إمبراطورية، الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وهذا الإمبراطور لا يتم إلا بتتويج البابا له. بعد السقوط ومحاكم التفتيش مستمرة، إمبراطور الرومانية المقدسة الإسبانية كارلوس كينتوس أي الخامس، قال وهو يرعى محاكم التفتيش، لم يكن قد زار قرطبة، فاستأذن الرهبان في قرطبة، استأذنوه أن يسمح لهم ببناء كنيسة داخل مسجد قرطبة الجامع، فأذن له وتم ذلك. لما جاء وزار قرطبة ندم على تلك الموافقة وقال هذه الجملة في المصادر الأوروبية، قال لقد بنيتم ما يمكن بناؤه في أي مكان في العالم، أي أحد يستطيع أن يقيم هذا الذي فعلته، وهدمتم أثراً وحيداً في العالم. بهذا المستوى اسحبوه وعمموه على كل جوانب الحياة الإسلامية في الأندلس، لأن ليس لدينا معلومات. مسجد قرطبة الجامع هذا الذي وصف الآن، هذا إلى الآن يمثل أرقى عمارة عالمية في هندسته حتى هذه اللحظة. رغم التشويه كان فيه مسجد قرطبة الجامع 1417 عمود، ارتفاع سقفه 10 أمتار حتى اليوم، وقد مضى على بداية بنائه نحو 13 قرنا. أقول هذا المسجد حاول آخرون أن يعملوا على نسقه بمعاونة مهندسين أندلسيين، جاء مشوه. ليس هذا قصدي، لكن كل مدة كان تتم فيه توسيعات، هذه التوسيعات أكثر من 200 سنة، لكن إذا رأيته، وأنا أدعو لزيارة الآثار الأندلسية، وبالمناسبة لدي كتاب في هذا مع الأندلس لقاء ودعاء. خسارة واحد يعيش في أوروبا، أي مكنة بسيطة ممكن توصله لزيارة الآثار، ليس لمعلومات جديدة أو لمشاهدات، ليس كذلك. إذا عرف معانيها ودرسها وأحد شرح له، شحن جديدة تعيد النظر إلى أرقى مستواه والنفس إلى أعلى مداها، والفكر إلى اتساع الميادين يتصور وقس عليه بقية الميادين. أريد أن أقول 200 سنة التوسعات، أنا لا أعرف، لا أقول لا يوجد، لكن الكتب ضاعت، لا أعرف ولا اسم مهندس واحد من الذي قام في البناء والتوسعات. لكن إذا رأيت المسجد وما تعرف تاريخه تقول أن هذا المسجد بناه نفس المهندس، لأن اليد المسلمة واحدة. هكذا أيها الأخوة، أي ميدان تنظر إليه ترى فيه عجبا من الناس، من الإنتاج، من النوعية، من حب الإسلام وعشقه، من البذل والجهاد والتضحية وحب الموت في سبيل الله. وهذا هو ما حمل أندلس أن تستمر 8 قرون. كان يمكن، ما يمكن قرن قرنين وتنتهي لو كان. ولذلك أختم الحديث بعدها، يعني هكذا أطرفكم ببعض الأمور، أقول حتى تروا العلماء، أنا قلت عنهم في المعارك هم القادة أوائل الشهداء. حادثة واحدة من مئات وآلاف، أقول في معركة الزلاقة التي ذكرت، كان أحد العلماء فيها اسمه ابن رميل القرطبي، ألفونسو السادس أرسل رسالة إلى يوسف بن تاشوفين القائد العام يخدعه، لكن من يعرف. قال في الرسالة، قال له، أرسلها يوم الخميس 11 رجب 479 للهجرة، قال غدا الجمعة وهي عيدكم ما نحارب، ما شاء الله يحترمون، يوم السبت عند اليهود، قال وفي محلتنا أي معسكرنا منهم كثير ما يقاتل، ويوم الأحد عيدهم ما يقاتل، قال للمعركة يوم الاثنين. وصلت الرسالة طبعا، أطلع عليها الآخرين الأندلسيين يعرفون، قال لا تأمن غدراتهم، ربما بكرة الصبح يهجم عليك فاستعد. ولذلك المسلمون حتى الفرسان كأنهم طول الليل كانوا على ظهور الصحوات. أحد الشعراء وصف هذه الحالة بيت شعر رائع، يصف الخيول ويصف فرسانه على الخيل، كأنها أي الخيل ولدت قياما تحته تحت الفرسان، وكأنهم ولدوا على صحواتها. هكذا ابن رميل القرطبي في الليل نايم صحى، قال ودوني للقيادة، ذهب خذوه للقيادة، قال يا يوسف يا محتمي يا قادة المعركة غدا، قالوا كيف عرف؟ قال جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال لي يا ابن رميلة المعركة غدا وأنت شهيد. عاد إلى مكانه، حلق وتطيب ولبس البياض وصلى على نفسه صلاة الاستشهاد واستعد بسلاحه ونفسه ورتب أموره. المعتمد بن عباد يقول ما أن انتهينا من صلاة الفجر حتى هجموا علينا، حل مغرب ذلك اليوم أنا قلت وابن رميلة كان شهيدا. أيها الأحبة، حتى وقت الهبوط نجد العجائب في التاريخ الإسلامي والأندلس، وقد يخرج الضوء من وسط العتمة أي الظلام. لكن للأسف مع كل ذلك الشبهات غطت هذا التاريخ، الشبهات يعني الأباطيل الاتهامات. منها قيل أن العلماء في عمومهم شعرهم جامد معقد لا عاطفة فيه، منذ أكثر من 30 عاما هذا الكلام شغلني وبدأت أحضر له. قبل سنوات عدة بفضل الله ابتدأت الكتابة لعدة سنوات، كتاب أتوقع إن شاء الله بعد شهور قليلة يكون في السوق، شعر العلماء في الأندلس، طبعا أعني علماء الشريعة، وبين قوسين شعرهم مرآة حالهم، حتى هذا الشعر كان يواكب الحياة ويستنهضها. ومن العجيب أن الانحراف في الشعر كالذم والتبذل وغيرها نادر جدا في الأندلس، حتى شعراء الهجائيين قلة جدا، واحد اسمه سعيد بن مؤمن كان كثير الهجاء وسجن بذلك السبب ويقال توفي في السجن. لكن أنا أريد أن أقول يعني أن حتى شعره في منتهى الروعة، منتهى الروعة. طيب بالمناسبة ما دام الكلام عن الشعر، أنا خلال دقائق وأنجز. أين الرقيب؟ أين الرقيب؟ أسأله كم باقي من
الوقت؟
نعم
5 دقائق.
كم؟
5 دقائق.
5 دقائق إن شاء الله. إذا تهبني مثلها سأشكر. لقطات أهل الأندلس الذي رأوه كاملا يقولون كل الأندلس بجبالها وسهولها ووديانها لا يوجد أرض خالية، إما بناء وإما زرع وضرع. ولذلك بيت لطيف قال: لاحت قراها بين خضرة أيكها، أيك الشجر، لاحت قراها بين خضرة أيكها كالدر بين زبرجد مكنون. الزبرجد نوع من الجواهر، هكذا وصفه، ووصف أحدهم ابن وهبون. طبعا هذه الأندلس فيه خصائص خاصة حتى بالأسماء، ابن وهبون، ابن زيدون، ابن عبدون إلى آخره. هذا شاعر كبير يصف نوع الشعر، هو يقول رقيق. هذا الشعر كيف حاله؟ رقيق كما غنت حمامة أيكة، حمامة على الشجرة تغني، رقيق لأن غناء، غناء يكون رقيق. وجزل كما شق الهواء عقاب، يعني إذا الموقف اقتضى أن يكون جزل وقوي وحاسم هكذا. العقاب هو نوع كالصقر، نوع من الحيوانات، كيف طيران يشق الهواء بقوة. أعيد: رقيق كما غنت حمامة أيكة، وجزل كما شق الهواء عقاب. كان أهل الأندلس كثيرين جدا ارتجال الشعر، خاصة العلماء، احتيال عندهم كابن حزم بالمناسبة ربما أكون قلت، هل تعلمون أن ابن حزم الأندلسي أصله نصراني؟ أريد أن أقول أن 95%، ربما قلت أنا في هذا المحط، 95% من سكان شبه الجزيرة الإيبيرية هم مسلمون. هؤلاء المسلمون 95% منهم هم من أهل البلاد، حتى من لم يسلم اتخذ كل شيء من الحياة الإسلامية يحيا بها، أكله، لبسه، كلامه، لغته، تعامله، أسلوبه، حتى الختان ولحم الخنزير تركوه. وهذا سبب مشكلة بالنسبة لبعض القصص، أترك الحديث. أقول الارتجال للعلماء عن علماء الشريعة كان طبيعيا، هكذا ينساب. وعندنا مثل قريب جدا لابن حزم الأندلسي يوم كان سائر. ابن حزم الأندلسي متوفى 456 للهجرة، 1064 للميلاد. كان سائر مع أحد الفقهاء معروف ربما لديكم، أبو عمر يوسف بن عبد البر الذي يسمى عالم المغرب، يقابله عالم المشرق الخطيب البغدادي، وتوفي الاثنان في نفس العام 463 للهجرة. كان ماشي هو ابن حزم وأبو عمر يوسف بن عبد البر في مدينة إشبيلية، هم من قرطبة الاثنين، في مدينة إشبيلية، وهم يسيرون رأوا شخص. ابن حزم يعني استحسن وضعه وشكله وحسنه، طبعا ما نقول الحسن هذا، بالنسبة للمرأة نقول الجمال هذا، بالنسبة للرجل وسامة، نقول ما نقول الرجل جميل وسيم، المرأة نقول جميلة وجمال. فابن حزم يعني شاف هذا منظر خلق الله بهذا الجمال شخص فتعجبه، فلامه أبو عمر يوسف بن عبد البر، وهم ماشون أجابه شعرا ابن حزم: وذي عذل، عذل لون، يخاطب أبو عمر يوسف بن عبد البر: وذي عذل في من سبان. طبيعيين كانوا، ما فيش تعقيد ولا تظاهر ولا شيء، ولكن ضمن الأدب الإسلامي المتاح بناؤهم وإسلامهم وتصرفهم الإسلامي كان طبيعيا. وذي عذل، أي لوم على أبو عمر، في من سباني حسنه، أي شغلني وأعجبني وأشعر كثير أعجب به. وذي عذل ممن سباني، في من سباني حسنه، يطيل ملامي في الهوى ويقول. كثر أبو عمر، كثر من اللوم على ابن حزم. ماذا يقول هذا الآن؟ يعيد كلامه. ماذا قال له أبو عمر؟ قال لابن حزم: أمن أجل وجه لاح لم تر غيره، ومن أجل جسم أنت عليل ما رأيت. أنت رأيت الوجه والجسم، أنت يعني إلى هذا الحد، يعني كثر وبالغ، يعني بس يريد يضحك. أمن أجل وجه لاح لم تر غيره، هذا كلام أبو عمر، ولم تر كيف الجسم أنت عليل، أي مريض صرت. فقلت له ابن حزم أسرفت في اللوم فاتئد، يعني شوية على كيفك يا رجل، فعندي رد لو أشاء طويل، ألم تر أني ظاهري وأنني على ما أرى حتى يقوم دليل. يعني هو يعني صاحب المذهب الظاهر الذي يعني يأخذ النصوص الإسلامية ظاهرها. وهنا أتوقف قليل دقيقة في شيء، طبعا ابن حزم له كتاب في السيرة النبوية على الرسول صلى الله عليه وسلم، جوامع السيرة، طبعا في كتبه يذكر أشياء كثيرة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب حين يصل، للأسف مختصر، حين يصل للحديث عن الخندق، وتعرفون تلاها قضية بني قريظة، والرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتأكد كل شيء، يتأكد المسلمين، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب مجموعة من المسلمين إلى بني قريظة يشوفوا هذا الخبر اللي وصل، مع أنه وصل الخبر أكيد فيها تفاصيل. فقال لهم لا يصلين أحدكم العصر، الظاهر هذا بعد الظهر، إلا في بني قريظة. العصر صلوا، لما تصلون بني قريظة في الطريق صار وقت العصر، ماذا يصنعون؟ بعضهم قال إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام قصد أن يعني نستعجل نسرع بحيث يدركنا العصر وإحنا في بني قريظة، لكن الآن أدركنا راح نصلي إحنا الآن. آخرون قالوا لا نصلي هناك. قصدي ماذا علق ابن حزم؟ قال والله لو كنا معهم ما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد ذلك بثلاثة أيام. هذا ابن حزم. ابن حزم هو الذي افتخر بالأندلس، الظاهر كان ذلك الوقت الجواهر الصينية مشهورة، فقال يا جوهر الصين سفقا ثقلت، غنيت بياقوتة الأندلس، يا جوهر الصين سفقا فقد غنيت بياقوتة الأندلس. هذا البيت عجيب، يعني هاي شهرة للجواهر الصينية سفقا لها، أينها هذا نحن، يا جوهر الصين سفقا فقد غنيت بياقوتة الأندلس. أقول الآن، أختم وأستأذن الأخوة اللي بيدهم سيف الوقت، هذا طبعا نساء ورجال، ولذلك ربما سمعتم بحمدونة الغرناطية المتوفاة سنة 600 للهجرة، قالت أبيات عجيبة تصف وادي، الوادي يعني النهر في الأندلس، لروعتها ادعاها آخرون حتى في المشرق. أنا أظن أن القصيدة هي أطول، ولكن يمكن مفقودة قد يكون. وقانا، تصف الوادي نهر، وقانا لفحة الرمضاء، أي الحر، وادي نهر تدعو له، سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه أي شجره، فحنى علينا حنو المضيعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالة ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم تروع حصاه أي الحصن حالية العذارى العذراء فتلمس جانب العقد النظيم. هذا معناه وخمسة أبيات فقط. إذا رأت هذا الحصن في النهر هذه الغابة الوادي من جمالها وهي لابسة عقد تظن عقدها انفرط وهذا الحصن الذي في الماء هو من عقدها فتلمس العقد لتتأكد تجده في مكانه. يا سلام. يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. أيها الأحبة، الكلام عن التاريخ الإسلامي والأندلسي طويل، ولكن نرجو الله تعالى أن ينفعنا بذلك وأن ييسر لنا الخير وأن يجعل هذا خالصا لوجهه. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة.